قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقلنا إن الآية صدرت بقول الحق تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، وبعد ذلك جاء في الآية أمور منهي عنها، وهذه الأمور المنهي عنها تنسجم مع ما حرم الله، ولكن الإشكال أن أجيء أمر وجوبي يعني أمر لا امتناع فيه، لأن النهي كف عن الفعل والأمر إتيان للفعل، فإذا كان ما حرم الله يتناسب مع النهي فلا يتناسب في ظاهر الأمر مع الأمر، وإلا فقول الحق وبالوالدين إحسان كيف نفسرها مع التحريم؟ قلنا إن الحق سبحانه وتعالى له أوامر وله نواهي، وكل أمر بشيء يلزم النهي عن مقابله، وكل نهي عن شيء يلزمه الأمر بمقابله. إذن فتستطيع أنك أنت تجعل المسألة كلها نواهي محرمة، وتستطيع أن تجعلها كلها أوامر موجبة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ختم الخمس أشياء اللي ذكرها في الآية الأولى دي ذلكم وصاكم به، وكلمة وصاكم به أزيد من شرع، لأن شرع تأتي بكل التشريعات، ولكن وصاكم به تأتي لعيون التشريعات وأصولها، ولذلك تجد هذه الأوامر متفق عليها في جميع الرسالات وفي جميع الأديان، ولذلك يسمونها الوصايا العشر. الوصايا العشر وصاكم به لعلكم تعقلون. شوف بقى كلمة ذلكم وصاكم بها كذلك الأصول، لأنها خمس أشياء مرة، إيه؟ أن لا تشركوا بإيه؟ به شيء، وبالوالدين إحسان، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالإيه الحق. فكان يجب ذلكم وصاكم بإيه؟ بها، إنما قال وصاكم به، فكأن أوامر الله ونواهيه أمر واحد متلازم كلها تتمثل في التزم ما امر الله به واجتنب ما نهى الله شيء واحد. نعم. وقوله لعلكم تعقلون، فكأن العقل لو خلي ليبحث هذه الاشياء بحث مستقل عن منهج السماء لوجد ان ضرورة العيش على الارض تتطلب وجود هذه الاشياء، لازم كده. ما كيف نعصم من اهوائنا المتضاربة مع بعض؟ من الذي يعصمها؟ لابد ان يكون الى واحد، علشان ما يتبعش كل واحد منا هواه. وبعد ذلك الاصل في الانسان الاب والام، يبقى لازم دولي، ولذلك وصى بالاصل فيهم الوالدين احسانا، ووصى منا ما نقتلش الفرد. يبقى استبقاء الحياة جاي منين اهو؟ امتدادات اهي، الاصل والايه والفضل. وبعد ذلك لا بد ان تكون الحياة نظيفة طاهرة، بحيث تكون الافراد جميعا لا تشوبها شائبة الدنس ابدا، ولا يتأتى ذلك الا اذا تركنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لاننا نلاحظ ان كل الابناء اللي بيبقوا غير شرعيين بيهملوا. فالحق سبحانه وتعالى يريد طهارة الأمثال في الحياة حتى يتحمل كل واحد قطاع النفس، ويبقى محسوب عليه أمام المجتمع، وما دام محسوب عليه أمام المجتمع يبقى لازم يخليه إيه؟ يخليه حظاً، إنما يبقى مهمل كده لقيته مهمل خلاص يبقى مش عارف. ولا تقتلوا النفس، لأن هو دي أصل استبقاء الحياة. أصل إيه استبقاء الحياة؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم جاء بعد ذلك في الآية التي بعدها ليكمل الوصايا،
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
اليتيم احنا نعلم انه من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال،
هذا في الانسان.
اليتيم في الحيوانات اللي كنا نقول عليه يتيم من فقد امه، يبقى اليتيم في الانسان من فقد ابا، ولكن اليتيم في الحيوانات من فقد ايه؟ من فقد امه. طيب، ولا تقربوا مال اليتيم، فكانه افترض ان اليتيم عنده ايه؟ مال. وقوله لا تقربوا مال اليتيم مش ما تاكلوش مال اليتيم، لا تقترب منه، ولو بالخاطر ولو بالتفكير ولو ابعد عن المساله. طب اذا كان قال لا تقربوا مال اليتيم، يبقى كانت الامر كده على اطلاقه، يعني نسيب اليتيم يمال يتصرف ازاي؟ قال لك الا بالتي هي احسن، الا بالتي، والتي هي احسن ايه؟ ان نسمر له مالا تسميرا يسع عيشه ويبقي له الاصل زياده. ولذلك يقول ايه؟ وارزقوهم ما قالش منها، لانني ما اخدش مال، يا اخذ مال اليتيم واضعه وبعدين كل شهر اديله منه حكايه على ما يبلغ المساله يكون المال نقط ولا راح ولا لا. قال لك ايه؟ ما قالش يرزقوهم منها، ارزقوهم فيها، يعني رزق ناشئ منها، يعني المال بتاعهم ظرفية للرزق. فيبقى هذا لا يتأتى الا بان تسمرها له، ولاجل ان لا نحرم الوصاية على اليتيم لرعاية ماله من اصحاب الكفاءات في ادارة الاعمال والامناء، قد يوجد كفء في إدارة عمل وأمين فيه، إنما حاله لا ينهض بأن يتحمل حياته وحياة إدارة اليتيم. قال إيه عشان نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ قال في دي إيه؟ قال إيه؟ إن كنتم بقى يعني أغنى، من كان غنيا فليستعفف ويهب تلك الرعاية لله. حين يهب تلك الرعاية لله، إن عملها واحد مع اليتيم يضمن أنه إن وجد في ذريته إلى يوم القيامة يتيم فسيجد من يعوله حسبة لله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وحينما يجد اليتيم من يرعاه، وكل الناس كده يشوف يتيم مرعي من أناس أمناء قادرين على إدارة الأمم، مسألة جزع الإنسان من أن يموت ويترك صغار تذهب من نفسه، لأنه وجد اليتيم مرعي. أمال إيه اللي بيخلي الناس تخاف من الموت ويبقى عندهم عيال صغار؟ إنه بيشوف اليتيم مهيب. إنما لو أنه وجد اليتيم مكرما، وبدل أن يفقد أباه وجد آباء من الأمة الإسلامية متعددين، يقوم يبقى إن جال الموت يبقى مطمن على إنه يرعى. ومع ذلك يقول لك ما تعملش دي من المجتمع، اعملها في نفسك أنت ولد. إن كنت عايز اليتيم أنت تبقى كويس وأولادك تطمئن عليهم لما اعمل أنت الإيه؟ بر باليتيم ده وارعاه ومش عارف ربنا يرزقك إيه؟ يرزقك. ولذلك إحنا كنا قصصنا إن معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه في اخر حياته قعدوا كده يتسامرون، فمعاويه يقول لعمر بن العاص: ماذا بقي لك يا امير المؤمنين من متع الدنيا؟
بقى خليفه كبير وبقى مش عارف ايه.
قال له: بقي لي من متع الدنيا شربه ماء بارد في يوم صائف، يعني حرب، تحت ظل شجرة. ايه مسألة وصيفة او دي كل واحد واخدها ولا لا؟ فكأن بعد أبقة الخلافة دي أبقة الملوك هي دي اللي بقيت دي متعة الدنيا. يعني قالها ليه؟ عشان ما ناخدش منه ان هو مثلا خد في خلافة وعمل مش عارف ايه، بيقول لك ان المتعة اللي بقول عليها في الدنيا دي يستطيع كل واحد ان ينالها. وأنت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال بقي لي من متع الدنيا عين خرارة، يعني عين بتجيب مية في أرض خوارة فيها بقر عمال تدر علي حياتي ولولدي بعد مماتي. طيب كان الخادم الذي يقوم على خدمتهم يعني يقدم لهم مية يشربوا ويعملوا اسمه وردان. فأراد معاوية رضي الله عنه ان يداعب وردان الخادم، فقال له وانت يا وردان ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ قال يا امير المؤمنين بقي لي من متع الدنيا صنيعة معروف اضعها في اعناق قوم كرام لا يؤدونها الي حياتي حتى تكون لعقبي في عقبهم. يبقى اذا لما نلاقي اليتيم ملع الجانب يعمل ايه؟ يخلي الناس لا تضيق زرعا بقدر الله في خلقه ان يموت ويترك اولاد. واحنا ضربنا جبنا مره المثل في سوره الكهف بين العبد الصالح وسيدنا موسى. ايه اللي حصل لما مروا على قريه؟ حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما. كلمه استطعما دي تدل على صدق السؤال، لانه لما اقول لك اديني فلوس يمكن عايز يفرز ويحوش، انما بقول لك اديني اكل في بعد حاجه بعد كده، واصدق حاجه هي الاكل. لما يجي واحد يقول لك اديني رغيف عيش ولا لا، يبقى معناها ايه؟ حاجه ملحه، ما فيش فيها صدق الحاجه. ومع انهما استطعما اهل القريه ابى اهل القريه ان يضيفهما، تبقى معناها انها قريه ايه دي شكلها؟ قريه لئيمه. فلما وجد العبد الصالح ردهم عليه امتناعهم عن انهم يطعموهم، وجد جدارا، وجد بفراسته كده ان الجدار ايه يريد ان ينقض، كان الجدار له اراده، يعني الجدار عايز كده من مزاجه انه يقع، الجدار يريد ان ينقض. شوف الاراده للجماد، ربنا بيخاطب الناس يريد ان ينقض. فماذا صنع؟ فاقام الجدار وبناه ووضبه. من الذي لامه؟ سيدنا موسى. ليه؟ موسى كلام منطقي، استطعمناهم فلم يطعمونا، تقوم ترد عليهم بانك تبني لهم الجدار، كان يجب انك تاخذ عليهم اجره، ده دول ايه؟ لئام. ده كلام موسى. لكن العبد الصالح جازاهم بما يستحقون، لانه ببناء الجدار ما دام قم لئام، لو ترك الجدار لينهار وظهر الكنز تحته وهم لؤمه كانوا خدوا الكنز ولا لا؟ يبقى لما بنى الجدار عرف يربيهم ولا ما عرفش؟ عرف يربيهم، يبقى عمل فيهم فصل ولا قدم لهم مروءه؟ فعمل فيهم فصل. وبعد ذلك اراد الله ان يشرح لنا ان الجدار كان لغلامين ايه؟ يتيمين في المدينه، فاراد ربك ان يبلغ ويستخرج كنزهما، يعني استخراج الكنز مقارن ببلوغ الايه؟ طب ازاي بقى؟ تيجي ازاي دي؟ يبقى العبد الصالح بناه بنايه بحيث لما يبلغوا اشدهم يقع. ما هو معناها كده. قال لك يبقى بناها بناء موقوت زي ما تظبط المنبه. شاف الاولاد كده سنهم كذا سنه، يبقى نبنيه بنايه تقضيها كام سنه. ولما يمضى عليها كام سنه دي طب قول لي دي تتعمل ازاي؟ واحد يوقف المباني كده بحيث يمر عليها كذا سنه، فاذا بلغ الاولاد كلهم يفتكروا يقولوا الايه؟ الجدار مهدود، هم بلغوا اشدهم، يوم يستخرجوا كنزهم ولا لا؟ يبقى اذا وبعد ذلك جاء لنا بالحيثيه وكان ابوهما صالحا. فكأن الصلاح عمل ايه؟ عمل العمليه دي، ان يجي العبد الصالح ويجي موسى، وبعد ذلك اللي قام يقول لا ما ناكلكمش، وبعدين ينفعل نفسهم فيعملوا فيهم ويبنوا مساله موقوته كده، اتعملت ليه دي؟ وكان ابوهما ايه؟ وكان ابوهما صالحا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اللي مش عايز يقربوا بالتي هي احسن يبقى ايه؟ يبقى يبعد عنه.
ولحتى لا يتحرز الناس من رعاية مال اليتيم قال من كان غنيا فليسع ومن كان فقيرا. وكلمة فليأكل بالمعروف يعني ما ينكسش منه بس يدفع الجوع بس مفهوم. من كان وان كان فقيرا فليأكل فليأكل بالمعروف ما قالش سنة ما قالش فليعش. نعم.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن.
ولذلك احنا قلنا ان اليتم لسه العقل ما نضجش. وافرض ان العقل الولد كبير انما عنده سفة برضه يبقى زي بهذا يعني لما يقدرش على الايه على طرف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في ادائه البياني يؤدي باللفظ الموحي بالمعاني الواسعة يقول ايه ولا تؤتوا السفهاء اموالهم ولا اموالكم. الآية أموالكم. طب وهي أموالكم ده أموالهم. قال لك لا لأنه ما دام سفيه ملكيته غير محترمة لأنه يبددها وما دام لشفت سفيه يبقى المال اللي عنده اعتبره مين فهموا مال. لكن بقى لما يجي في الناحية الثانية بقى في ناحية الأخذ يقول ده مالكم لازم تحافظوا عليه انت خلاص. وبعدين لما ينفعوا فإذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ايش هذا دي اموالكم ودي اموالهم دي مسألة يعني اداء قرآني عجيب علشان يشجع الناس انها ما تسيبش السفيه يقعد يتصرف في ايه في ماله ويضيعه ما يتصرف في ماله ويضيعه تبقى دي خسارة للمجتمع كله. يقول لك لا ده مالك مدام هو سفيه يبقى المال مالك خده على انه مالك ومدام اعطاك المال على انه مالك فستكون ايه امينا عليه امانتك على ايه. فاذا لما يجي الرشد بقى يقول له لا خلاص ما اشمالك بقى دلوقتي تدفعوا اليهم ايه اموالهم.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن.
طب ده اذا كان له مال طب اذا كان له مال بيوصينا بيه طب لما يبقى له مال بقى ده بقت الوصيه اوعى لان ده اللي له مال بيوصينا بيه يبقى اللي ما عندوش مال يبقى ايه. ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا
يعني ده ملوش ايه ملوش مال. وبعد ذلك قال اللي يمسح على رأس اليتيم يمسح لا يمسحها الا لله.
خدوا بالكم بيمسح على رأس اليتيم عشان ايه لمين لانه ما يمكن اليتيم ده مثلا لام كويسة ولا مش عارف ايه وعمال بيتحنن للوزن يعني هنقول له لا مش لله هو لازم تمسحها لمين لله.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
الا بالحسن بالحسن بس انك لا بالغ انت هات ان كان في طريقة كده هات طريقة احسن شوي حتى يبلغ اشده. ساعة ما يبلغ اشده انتهت المسألة. ليه لان احنا قلنا بلوغ الاشد ان تصبح للإنسان ذاتية مستقلة والمعيار في الذاتية المستقلة ايه المعيار في الذاتية المستقلة ان يكون قد اصبح قادرا على انجاب مثله. ما دام قدر على انجاب مثله يبقى نضج بقى ولا لا الثمرة بقى لما تنضج ما يعني تنضج يعني ايه يعني البذرة اللي فيه صالحة ان خدت البذرة وزرعتها تطلع شجرة تبقى دي ايه ناضج. يبقى الاشد ان الانسان يبقى قادر على انجاب مثل اللي احنا بنسميها البلوغ اللي بنسميها ايه تبقى دي اكتمال وبقت له ذاتية. وما دام له ذاتية انه يجيب مثله يبقى له ذاتية في الايه في التصرفات الاخرى. وايه يعني حكاية انه مبلغ كده يبقى له ذاتية؟ قال لك لانه لما ينجب بقى مثله بتاع يبقى ان كان يعني هو في نفسه يعني مش يبقى علشان خطر مين؟ عشان خطر امتداد الذرية. الثمرة لما تنضج احنا عندنا الثمرة لا تحلو يعني طعمها ما يبقاش حلو الا اذا ايه؟ اذا نضجت. ان قطعتها قبل البذرة بتاعتها ما تستويش وتجيب شجرة تانية تلاقيها ايه؟ ملهاش طعم. بلك لو انها اخذت طعما مستسارا او حلوا قبل ان تنضج البذرة كنا ما خليناهاش تستنى لما بذرتها تستوي انما اقول لك مش محلها لك الا لما بالزيت هتستوي عشان بقاء النوع. تيجي البذره تقف وتطلع مش عارف. حتى انك في الثمره الناضجه ان لم تقطفها انت وقعت لك على الارض.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده.
واوفوا الكيل والميزان بالقسط. اوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل دي معايير لما يقال حجما، والموازين لما يقال كثافة، لما يقدر كثافة، لان الشيء يبقى له حجم ويبقى له ايه كثافة. الحجم يعني ياخذ حيز ايه كبير، وقد ياخذ حيزا كبيرا ايه، والكثافة بتاعته قليلة. انت لما تجيب مثلا رطل حوت وتحلبه ياخذ حجم قد ايه، ياخذ حجم قد كده، حته حديد قد كده تبقى قد كده. يبقى فيه بقى معيار للحجم ومعيار لمين؟ للكثافة. معيار الحجم كيلة، معيار الكثافة الوزن. يبقى دول المعايير. طيب على الأول في حاجة ثانية غير دي؟ أما لك كل شيء بعد ذلك من التقديرات العادلة محمول على ذلك. طب بقيس قماش لاهي بالميزان ولاهي بالايه؟ يبقى بالمتر. يبقى كل ميزان بايه؟ بحسبه. وإذا أردت الموزون مدام بالقسط، والقسط هو العدل، مسألة صعبة جدا تحقيق. ليه؟ ولذلك تختلف الموازين باختلاف نفاسة الأشياء. لما بنكون بقى بنوزن فول ولا بنوزن عدس ولا بنوزن ذرة ولا بنوزن بطاطس ولا قلقاس، بنوزنه على العدة الايه؟ الكبيرة دي، لأنها لما تفرق كيلو اتنين كيلو اربعة كيلو مسألة يعني. ولما نكون عايزين نوزن حاجة أثمن شوية، تمر ولا مش عارف ايه بتاع، نقوم نجيب الميزان اللي طب عايزين نوزن بقى ذهب، لأن هفة الميزان دي تاخد من الذهب ايه؟ تاخد كتير. طب عايزين نوزن حاجة أغلى من الذهب. أم قال لك ده دي عايزة بقى موازين من الدقيقة قوي، ولذلك يجب أن تمنعها من تأثير الجو عليها. ولذلك يعمل الميزان في إيه؟ في صندوق إزاز، علشان وأنت بتوزن كده المهبة تريح، إن جت ناحية السنجي تتقل، إن جت ناحية مش عارف كده، يوم يعمل ميزان إيه؟ ميزان اسمه ميزان حساس. طب وان كان بيوزن بقى مسائل كيماويه، ده عايزه بقى ميزان بالذره بقى. يبقى اذا كل موزون ياخذه ايه درجه ميزانه بيقدر ايه نفسته، لان تحقيق العداله في الميزان دي مساله ايه، مساله صعبه. نقوم نقول له وبرضه في الكيل. ولذلك لما يجي واحد مثلا يكيل كيل وبده يعني كده يوم يمسك الكلى كده ويهزها، اهي الهزه دي تاخد لها ايه لكميه، وان كان عايزها كده ياخدها مع الرشه مش كده ولا لا، وان كان عايزها ياخدها ويسند بايده كده علشان مش عارف الهقل بتاع اللي الله مساله مش. فان اراد الدقه، ولذلك ربنا بيقول ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس واذا كالوهم او وزنوهم. طيب لما يكتال يستوفي يطفف، لما هو يعوز بالكيل يطفف يعني، معقولة يطفف دي يعني يزود، انما لما يجي يخسر طب يبقى التطفيف ما ينفعش التطفيف. واذا كالوهم او وزنوهم ايه يخسرون يعني يقلل، طب التطفيف ما ينفعش ايه، ده التطفيف ينفع لما ايه اذا اكتالوا. انا بكيل لنفسي يكتالوا على ده، انما انا اذا قال لامر انا عايز ابيعه ابقى انقص. تقول له ديك هتوافق التطفيف، لان معنى التطفيف ايه؟ طف الصاع يعني ايه؟ اما قال لك خد بالك ده اللي بيتكلم ربنا، اصل المبادلات بين اثنين. خلاص انت اذا اردت ان انا عايز حاجه تتكيل اكيلها انا اطفف، يبقى بزود اللي حقه. خلاص طب اذا كنت انا اللي هبيع بالكيل، انا اصعب عشان اطفف الكلام، يبقى يطفف هنا يطفف هنا، يبقى المطففين نفع هنا وهنا ولا لا؟ يبقى نفع هنا وهنا. ويل للمطففين. لذلك بعض الناس خاطئين يقول لك ايه ربنا بيقول ويل للمطففين والتصريف ده في البيت مساله الزياده، انما في النقص يقول له لا، ما هو ده النقص ده هيزود الايه البديل الاخر، لان كل صفقه بين اثنين فيها بيع وشراء من الاثنين. ما هو انت زي ما بتروح تشتري رز هو بيشتري منك فلوس، بس امتى تاخد الشراء والبيع؟ المحتاج له ايه؟ انا واحد عايز فلوس، واحد عايز سلعه، اللي عايز سلعه يبقى بيشتريه، واللي عايز فلوس يبقى دي تنفع شراء. ولذلك ايه وشروه بثمن بخس، شروه يعني ايه باعوه، لان ما دام تبادل يبقى ده ثمن وده ثمن، بس انا محتاج لايه؟ ان كان عندي كمبيالها وعايز اسددها ومش عارف ايه اقوم بدي اعمل ايه؟ عايز ابيع، يبقى الثمن هو اللي ايه؟ انا بشتري الثمن بالبضاعه بتاعتي. طب واذا كان عايز انكسي؟ يبقى اذا كل واحد منهم مشري وايه؟ ومباع، بس الحاجه الايه؟ طب شوف بقى دقه الاداء عشان تعرف انه من ربنا. واوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، قال لك دي امر متعذر. فجاب بعدها الوحيده اللي جاب بعدها لا نكلف نفسا الا وسعها، ان الحق سبحانه وتعالى لواسع رحمته في التشريع لنا لم يجعل مجال الاستطاعه امرا يمكن ان تتحكم فيه اشياء لا تدخل في الاستطاعه. ففي ضبط المكيال والميزان قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن المكيال والميزان أداتان تتحكم فيهما ظروف لا تدخل في نطاق الإنسان. ولذلك قلنا إن وزن الأشياء التي نعلمها إن كانت من الأشياء التي ليست فيها نفاسة فوزنها له آلة، وإن كانت في المتوسط فوزنه له آلة، وإن كان في الأشياء النفيسة الدقيقة التي يحرج الصغير فيها فإن له آلة مضبوطة. قلنا يضعونها في فوانيس من الزجاج حتى لا تتأثر بهبة الهواء. فقول الحق لا نكلف نفسا إلا وسعها إباحة للأشياء الزائدة التي أو الناقصة التي لا تدخل في الاستطاعة. ثم قال الحق سبحانه وإذا قلتم فاعدلوا. وإذا قلتم، القول نعلم إنه نسبة كلامية ينطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب ينفعل للمطلوب فيها خبرا أو إنشاء، والقول مقابله الفعل وكلاهما عمل، فالقول عمل والفعل عمل. فإذا قلت قل أو افعل فافهم أن القول متعلق جارحة اللسان والفعل متعلق كل الجوارح ما عدا اللسان. فإذا رأيت ففعل، وإذا سمعت ففعل، وإذا شممت ففعل، وإذا لمست ففعل، ولكن إذا ما تحرك اللسان فذلك قول. إذا قلتم فاعدلوا، وهل العدل مقصور على القول أم العدل أيضا مقصور على الفعل؟ نعم، لأن العدل إنما يكون في خلاف بين اثنين، وهذا لا يتأتى بفعلك وإنما يتأتى الحكم والفصل فيه بقولك. وإذا ما تعودت العدل في قولك ألفته حتى في أعمالك الخاصة الأخرى. وإذا قلتم فاعدلوا، القول منه الإقرار أن تقر على شيء في نفسك، قله بالعدل وبالحق. الشهادة كلها بالحق. الحكم كله بالحق. الوصية كلها بالحق. الفتوى كلها قلها بالحق. إذا فالحق في القول أمر دائر في كثير من التصرفات، لأنك إذا قلت بالحق أمكنك أن تعدل ميزان حركة الحياة، وميزان حركة الحياة لا يختل إلا إن رجح باطل على حق. لأنك إذا حكمت من واحد حقا ليس للآخر فإنك أعطيته، فإنك تزهد المتحرك في الحركة. لكن إذا ما حافظت على حركة كل متحرك وأخذ كل واحد حظه من الحياة بقدر ما يعمل اتزلت كل الامور، ولم يعد قوم يعيشون دماءهم بعرق سواه. اذن فقول العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرتيبة الرتيبة. واذا قلتم فاعدلوا، والذي يؤثر في العدل هو الهوى. يوجد هوى يحاول ان يميلك الى ناحية ليس فيها الحق، واولى النواحي ان يكون الامر متعلقا بك او بقرابة لك. في واقع الامر انك تريد ان حكمت والعياذ بالله باطلا ان تسعد ذا قرباك، انك لم تؤد حق القرابة، لان حق القرابة كان يقتضي ان تمنع عنه كل شيء محرم. حق القرابة يجعلك تحمي عرضه وتحمي دينه قبل ان تحمي مصلحته في النفعية الفاشلة. اذا يقولون ان تقول الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له او عليه ذا قربة. صحيح المحكوم له ذا قربة معقولة، انما عليه ذا قربة كيف يكون هذا؟ قال لك لانك حين تحكم له بالباطل فانت في الواقع حكمت عليه. ولو كان ذا قربة وبعهد الله اوفوا. بعهد الله، ونحن نعلم ان عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه، واول عهد وقمة العهود هو الايمان به سبحانه. والايمان به سبحانه ترتب عليه ان نتلقى منه التكليف، فكل تكليف من تكاليف الله لخلقه تعتبر عهدا داخلا في اطار الايمان، لان الله لا يحكم حكما او يبينه لمكلف الا بعد ان يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم. يعني يا من امنت بالعهد الاصيل في القيم وهو العقيدة وامنت باني اله، خذ التكليف مني لانك قد دخلت معي في عهد هو الايمان. ولذلك لا يكلف الله بالاحكام كافرا به، انما يقول يا ايها الذين امنوا. ولذلك يجب ان ناخذ كل حكم بدليله من الايمان بمن حكم به، فلا تبحث العلة في كل حكم، وانما علة كل حكم ان تؤمن بالذي امرك ان تفعل كذا، فعلة كل امر هو الحكم به. وبعهد الله اوفوا ذلكم اشارة الى ما تقدم من اول قوله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، الى ان انتهينا الى قوله سبحانه وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به، اي تلك العهود. واحنا قلنا ان التوصية تخصيص للتشريع، لان التشريع يعم احكام كثيرة جدا، ولكن الوصية التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع. ولذلك هذه الايات قال عنها ابن عباس لم تنسخ في جميع الكتب. يعني ما في الشرع جاء لينسخ واحدة من هذه التي جاءت في قوله قل تعالى، وكلها محكمات، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. ولذلك يقول اليهود الذي أسلم وهو كعب، يقول والذي نفس كعب بيده، لأن هذه لأول آية في التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأوفوا بعهد وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الوصية الأخيرة بقى اللي جمع لكل شيء دول تسعة، اللي ما هو تسعة أشياء، خمسة قال فيها لعلكم تعقلون، وأربعة قال فيها لعلكم تذكروا، والعشرة هيقول لعلكم تتقون. العشرة اللي هي ايه؟ جامعة لكل انواع الفضائل التكليفية، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى ختم الوصايا التسعة بقوله ايه؟ ان هذا الصراط مستقيم فاتبعوه. الصراط المستقيم يشمل التسعة دي ويشمل كل ما ايه ما لم يذكر هنا. اي لاحظ ان الخمسة الاول زيلها الحق بقوله لعلكم تعقلون، والاربعة اللي بعدها زيلها الحق بقوله لعلكم تذكرون، والواحدة الجامعة لكل شيء قال لعلكم تتقون. ما الفرق بين التعقل وبين التذكر وبين التقوى؟ الأشياء الخمسة الأولى التي قال الحق فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه أشياء كانت موجودة في بيئة نزول القرآن، بيشركوا بالله وبيقتلوا الأولاد مش على كذا وبيقتلوا النفس ومنه كانت موجودة. فقال لهم تعقلوها، فإذا ما تعقلتموها تجدون أن تكليف الله بمنعكم هذه الأشياء أمر يقتضيه العقل السليم الذي يبحث في الأشياء بمقدمات سليمة ونتائج سليمة. لكن الأربعة الآخرة هم كانوا يفعلونها ويتفاخرون بها، اللي يجيب يتيم واللي يعمل كذا واللي يوفي بعهده واللي يقول مش حق، كل دي كانوا بيعملوها. فاللي كانوا بيعملوها قال لعلكم تذكرون، يعني إياكم أن تغفلوها. إذا كنتم تفعلونها وأنتم على جاهلية فافعلوها من باب أولى وأنتم على إسلامية، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فنظرا لأنها تستوعب كل الأحكام إيجابا وسلبا نهيا وأمرا، فقال إنما تصنعون ذلك لتقوا نفسكم آثار صفات القهر من الحق سبحانه وتعالى، وأول جنودها النار. وأن هذا صراطي مستقيما، وقلنا الصراط هو الطريق المعبد ويأخذ منه صراط الآخرة، ولذلك يقول لك أدك من الشعرة وأحد من السيف. ليه يعني معنى هذا الكلام؟ يعني اللي ماشي عليه لازم يكون إيه؟ ما يمشيش مترنح، لانه لو راح كده راح كده ينتهي. يبقى كلمه صراط معمول بدقه، مش طريق مباه واقع تروح يمين وتروح شمال وتيجي، لا لا، ده هو ايه زي ما بيقولوا ادك من الايه، ادك من الشعر. ليه؟ علشان تقدر تمشي ايه، تمشي في عجل مثلا خالد في كده ولا كده. ليه؟ لان الميل كما قلنا في الالتقاءات في البدايات والبدايات والنهايات، أنك إذا ابتديت المكان ثم اختل توازنك فيه قدر مليمتر كلما صرت يتسع الخلل، كل ما تسير يتسع الخلل. اللي بيفرق شريط سكة حديد عن شريط سكة حديد إيه؟ وهو ملي، هو بتاعة القضيب الرفيع ده اللي ملحوم في التلسعة المحوجة من يعمله كده، يجي بتاعها كده يروح مودي ده على اسكندرية ومودي ده على اسماعيلية. يبقى اذا اي انحراف بسيط في نقطة البداية يؤدي الى ايه؟ كلما ابتعدت عن نقطة البداية كل ما تبعد تزيد الايه؟ تزيد الهوى. وضربنا لكم مثلا بمركز الدائرة. مركز الدائرة هو المكان اللي المحيط بالنسبة للمركز في كل الاتجاهات سواء، يبقى بنسميها انصاف ايه؟ انصاف اكثر، سواء ولا مش سواء؟ فالنقطة التي تلتقي فيها أنصاف الأقطار، تقعد أنصاف الأقطار تيجي من المحيط كده إلى المركز، كل ما تقرب من المركز تقرب من بعضها، وكل ما تبعد عن المركز تتسع. فإذا ما انتهت إلى المركز زابت الالتقاءات حتى صارت في شيء واحد. لذلك الدين كل ما نلتقي فيه ونقرب من بعض يبقى شيء واحد، كل ما نبعد شوية عن بعض كده يبقى أشياء وسبل إيه؟ وسبل متفرقة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جل بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية،
حينما جلس بين اصحابه وخط خطا كده هو وقال هذا سبيل الرشد. اللي بيقول فيه ان يروا سبيل الايه الرشد يتخذوه ايه سبيلا. ثم جاء على اليمين وخط خطوطا على اليمين كده وعلى اليسار وخط خطوطا وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان فلا تتبعوا واتبعوا الصراط المستقيم. يعني خط الاول كده قال بس سبيل الرشد والخطوط الثانيه دي ما هي جت على الجانب اهي لما تمشي كده تتسع ولا ما تتسعش تتسع. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك كل اهل الحق واهل الخير كلما اقتربوا من المركز يبقى فيه التقاء. هذا الالتقاء يظل يقرب 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 الى ان يتلاشى الكل في جزء. تركيب تلاقيها نقطة واحدة، نقطة واحدة تلاقي فيها كل الايه؟ كل الخطوط. وان هذا صراطي قلنا صراط طريق معبد ودقيق ومستقيم، لان احنا قلنا ما يمكنش قد يكون فيها طريق صحيح معبد لكنه غير ايه؟ غير مستقيم. اما كل صراط يبقى سهل المشي فيه، واما كل مستقيم فيبقى المسافة ايه؟ المسافة صغيرة. وان هذا صراطي شوف بقى شوف جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم اليه في دينه منسوب الى رسوله. ان هذا صراطي مستقيم، صراطي مستقيم، يعني انا اسيره فانا لا اغش نفسي والذي افعله وامشي فيه امركم بان تمشوا فيه. انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى وان غششتكم جميعا لا اغش نفسي فهو صراطي الذي أسير فيه. فإذا كنت قد جعلت ذلك لنفسي فلا أن أجعله لأتباعي من ذلك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما قالش فتفرق بكم عن سبيلي، لا عن سبيل الرسول يعني، قال عن إيه؟ عن سبيله. صرفت الميل، فكأن سبيل الله هو الطريق محمد صلى الله عليه وسلم. دي بتاعته قد بعضها. وما نقوا منهم الا ان اغناهم الله ايه ورسوله. نسبه الفعل والحدث منين؟ واحد. فالاول ان هذا صراطي وبعدين قال ايه سبيله. نعم مش صراط انا عامله لنفسي، ده انا عامله علشان اخد بايدكم وانقلب جميعا الى مين؟ الى الله. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واحنا نشوف كل الخلافات التي تأتي بين الديانات بعضها وبعض، يعني بين اليهودية مثلا والنصرانية، قالت اليهود ايه؟ ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى يا الله، والتانيين قالوا ايه؟ لا دول على شيء ولا دول على شيء، وقال الذين لا يعلمون مثل قوله، يبقى في كم قول هنا؟ ثلاث أقوال، اليهود قالوا ليست النصارى، والنصارى قالت ليست اليهود، وقال الذين لا يعلمون هم اهل الجماعه بتوع مكه مثل قولهم، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قول مين؟ قول اليهود وقول النصارى، يعني قال اليهود ليسوا والنصارى ليسوا ما لا شيء. وبعد ذلك نمسك الدين الواحد بينهما ايه؟ طوائف متعدده، كل طائفه لها شيء تتعصب له وترى ان الذي تقول به هو الحق والذي يقول به غيرها هو الباطل. وده كيف ينشأ هذا مع ان المصدر واحد والتنزلات الالهية على الرسل واحدة؟ ام قال لك آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية، شهوة السلطة الزمنية. ايه يعني شهوة السلطة الزمنية؟ يجي واحد مثلا ويبقى له مكانة ومش عارف ايه ونفوذ بتاع، وبعد ذلك يجي اولاده، يجي الناس اللي عايزين ياخدوا منه زي ما يقولوا خلافة ولا ياخدوا منه اي حاجة من دي، كل واحد يعمل له ايه؟ يوم يبقوا ابناء واحد شيخ واحد، وتلتفت الاهل بقى ده وده طريق وده طريق وده طريق. ايه ده هو طريق واحد؟ اما قال لك لا، السلطة الزمنية، هذا يريد ان يتزعم فريق وذلك يريد ان يتزعم
فريق، ولو انهم جمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء. وآفتوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود اختلفوا 71 فرقة، واحدة منهم اللي على الحق، وجوم النصارى اختلفوا 72 فرقة، واحدة منهم على الحق، وامتي افترقت 73 فرقة، واحدة منها على الايه؟ على الحق. واحنا نلاحظ صحيح تلاقي عدد المذاهب والفرق، وان كنتم ما تسمعوش بها لانها ماتت، ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها والذين كانوا يريدون ان يعيشوا في جلاله. فانما فرق كثيرة. الافة جاية منين؟ لان مثلا يجي حكم من الاحكام يرى فيه واحد رأيا ويأتي الاخر فيرى رأيا، يقوم حندل الاصل على ان هو يعني يقفل الموقف اللي هو المضاد، اتباع الاصل يجي يقول لك ده شيخنا قال كذا ودول شيخنا قال كذا، يبقى مدام شيخنا قال كذا يبقى انتوا لما تقولوا كذا يبقى باطل. نقول لهم يا ناس فيه فرق بين حكم محكم وحكم تركه الله مناطا للاجتهاد فيه. الحكم الذي اراده الله محكما جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف، يبقى حسم ايه؟ حسم كل خلاف. والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفا عنهم على وجه من الوجوه يأتي بالنص فيه محتملا للإشكال. مجيء النص من المشرع في حكم محتمل لاجتهاد إذن بالاجتهاد فيه، لأنه لو أراده على حكم لا نختلف فيه لجاء به إيه؟ محكم. حينما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة الخندق أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يضع السلاح قبل أن يؤدب بني قريظة، لأن بني قريظة شايعوا مشركي مكة في الحرب، فأراد الله منه ألا يضع السلاح من الغزوة إلا بعد أن يؤدب هؤلاء. فقال من كان يؤمن بالله إيه؟ واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فذهب الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة، لكن الشمس آذنت للمغيب، فانقسم صحابة رسول الله قسمين، قسم قال الشمس تغيب وسنصلي، قسم آخر قال رسول الله فلا نصلين العصر إلا في بني قريظة. فصلى قوم العصر ولم يصلي الآخرون حتى وصلوا إلى بني قريظة، ورفعوا أمرهم إلى المشرع فأقر هذا وأقر هذا، لأن النص محتمل. ليه؟ قال لك لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفا له زمانا ومكانا، فكل حدث له زمانا ومكانا. فالذين قالوا إن الشمس تغيب ولا بد أن نصلي العصر نظروا إلى الزمان، ما هو الزمان متحكم في الحدث والمكان متحكم في الحدث، والذين قالوا لا نصلي في بني قريظة نظروا إلى مين؟ إلى المكان. يبقى ظرفية الفعل زمانا ومكانا شققته، والمشرع الأعظم حينما رفع إليه الأمر أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. يبقى ما دام اقر هؤلاء واقر هؤلاء، هل يصح لواحد من هؤلاء يقول للثاني انك افضلت؟ يعني اذا فالحكم ان كان فيه نص محكم يبقى ده مش فيه ابدا لا خلاف ولا اي حاجه، وان كان الله قد تركه موضعا للاجتهاد فيه يبقى اذن الله لنا بالنص غير المحتمل اذن بالاجتهاد فيه. ولذلك من ذهب اليه ما يصحش نخطاه، ولذلك أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن مع بعض يقول لك إيه؟ أنا الصواب الذي ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ، والذي ذهب إليه مقابلي خطأ يحتمل الصواب. أدب. ولذلك من أدبهم الذي أبقى مذاهبهم إلى الآن، عدم أدب الناس التانيين خلى مذاهبهم الأول تضربوا، والحمد لله ما تضربوش ليه. الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا بين
في آية الوضوء هذه المسألة بما لا يدع مجالا لتنطع الخلافات والاحتكاك فيه. لما قال إذا كنتم إلى الصلاة قال إيه؟ فاغسلوا وجوهكم. وهل الوجه يختلف فيه؟ أبدا، الوجه معروف من هنا منبت شعر الأسفل ومن الأذن دي لشحمة الأذن لشحمة الأذن، ما في شيء خلاف. ولذلك لم يتكلم الله في تحديد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. وبعد ذلك حينما قال وأيديكم يعني واغسلوا إيه؟ أيديكم. هل أطلقها كما أطلق الوجه؟ لا، قال إلى المرافق. ليه يا ربي؟ قال لك لأن الإيد دي يختلف فيه، بعضهم يعتبرها الكف وبعضهم يعتبرها إلى المرفق وبعضهم يرتعبها إلى الكتف. فلو قال وأيديكم اللي يقول الكف ينفع، واللي يقول إلى المرفق، واللي يقول إلى الكتف ينفع. ولكن الله يريدها على لون خاص فقال إلى المرافق. إذا حين يريد الله تحديد حكم لا يدع مجالا فيه للكلام، يبقى ده محكم. لما جي في امسحوا رؤوسكم، أما كان الحق يستطيع أن يقول امسحوا رؤوسكم زي اغسلوا وجوهكم؟ ممكن. طيب ما كانش يقول امسحوا رؤوسكم إلى كذا أو من كذا لكذا، الربع التلت النص، كان يدعو لم يقبل البعض؟ لا، ده هو أرادها على أي لون. فقال امسحوا رؤوسكم، ولا امسحوا برؤوسكم، برؤوسكم. يبقى الباء هنا ممكن أن تكون للاستعانة، ممكن تكون للإصال، ممكن تكون للتبعيد. فالذي قال بعض الرأس يبقى جايز ولا مش جايز؟ واللي يقول كلها يبقى جايز ولا مش جايز؟ واللي يقول ربعها يبقى جايز ولا مش جايز؟ طب خدنا دي منين؟ من أن النص محتمل للاجتهاد. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. نحن إذا سمعنا كلمة ثم نعلم أنها من حروف العطف، وحروف العطف كثيرة، وكل حرف له معنى يؤديه. حين يربط بين متقدم عليه وتال له يعطي معنى. فالواو مثلا لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر. المطلوب في هذه العبارة أن تعلم أن زيدا سبق له المجيء وعمر سبق له المجيء. إنما هل تعرضت إلى أنهما جاء معا؟ جاء زيد الأول، جاء عمرو الثاني، ما تعرضتش به. إذن لمطلق الجمع. لكن بقية الحروف كل حرف له معنى غير العطف يدل عليه. فإذا قلت جاء زيد فعمر، يبقى حكمت بأن المجيء من الاثنين صح زي الواو، لكن مجيء زيد سبق مجيء عمرو، وعمرو جه بعده على طول. يبقى الفاء للتعقيب، يعني ان ما بعدها جاء بعد الاول بس جاء مباشره. واذا قلت جاء زيد ثم عن، برضه جه بعده، يبقى ادكوا انه جاء وان مجيئه بعد، ولكن في فتره زمنيه طويله. تبقى الفاء بقى الواو لمطلق الجمع، والفاء للترتيب مع التحكيم على طول، وثم للترتيب مع التراخي. ولذلك القرآن حينما يأتي عشان يديك الدقة في المعاني يقول ايه؟ أماته فأقبره، لا فأقبره ثم إذا شاء أنشره. تبقى فترة بقى كلام عنها. هنا بقى لما نيجي ثم آتينا موسى الكتاب. الله، هو اتيان موسى الكتاب قبل الكتاب بتاع قل تعالى وقوله وأم الرسول قل للناس تعالى واطلب حرم ربكم عليكم، بعدين يقول ثم آتينا موسى الكتاب؟ ده إيتاء موسى الكتاب كان ايه؟ كان قبل. صحيح اشتركوا في انه ده جه من عند الله وده جه من عند الله، بس ايه اللي جه الاول؟ موسى. وهل جاء بعده عقبه ولا بعده؟ ده الانجيل بينهم وبين بعض، يبقى في تراخي. يبقى كيف جاءت العبارة هنا بثم مع أن إتيان موسى للكتاب جاء من بعد قبل مجيء قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم؟ نقول له أنت خدت ثم لترتيب أفعال وأحداث، لكنك نسيت أن ثم تأتي لترتيب أخبار. لترتيب إيه؟ الاخبار. واحد يقول لك يا اخي انت بتسالش عن فلان ولا بتاديش الحق اللي واجب عليك له حق القرابه او المعرفه، تقول لي يا اخي ازاي انا عملت معه كذا، ثم يا اخي انا عملت في ابوه ايه كمان، ثم انا عملت بجد ايه كمان. فانت بترتب اخبار، انت بترتب ايه؟ بترتب اخبار وتتصاعد فيها تترقى. ولذلك الشاعر العربي لم قال ايه؟ ان من ساد ثم ساد ابوه ثم من قبل ذا ساد جده. الله، هم السياده جت لمين الاول؟ السياده جت للجد الاول، وبعدين جت للاب، وبعدين جت لمين؟ للابن. فيجيب ثم، قال لك من الثم بتاعك احداث، ده لا ترتب احداثا وانما ترتب اخبارا لك بالاحداث. وقد يكون المراد الترقي في الاخبار بالاحداث، ان انا عملت كذا فيك، ثم انا عملت في ابوك كمان، ثم انا عملت بجد، ثم انا، يبقى انت بتترقب ايه؟ بتترقب. ولذلك شوف القران ده بيدي هذه العباره، يقول ايه؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. طب حكايه اسجود لادم دي انت؟ ده القلب. وبعدين بعد من خلق وانخلقنا من التكاثر وبتاع الخلق والتصور، قال لك اه ده هو بده يرتب ايه؟ يرتب حلمه وينسب الحال. احنا خلقنا بعد ان صورنا، وصورنا بعد ان قلنا لادم من غير اسجد لادم. اذا عمال بيقول ايه؟ انا عملت كذا وكذا 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 وكذا. يقول له انا اعتنيت بك في التعليم العالي يا اخي، ثم ما تنساش ان انا اعتنيت كمان في الثانوي، ثم انا اعتنيت بك كمان في الاعدادي، ثم انا اعتنيت بك في الابتدائي. عمال بتترقى اخباريا مش احداثيا. فقد يكون الحدث بعد، ولكن ترتيب الخبر فيه يكون ايه؟ ثم اتينا موسى، ثم اتينا موسى الكتاب. طبعا ما دام موسى والكتاب، اذا اطلق الكتاب من غير حاجه ثانيه ينصرف للقران، لانه هو الكتاب الجامع لكل ما في الكتب والمهيمن على كل ما في الكتب. انما مثلا انزلنا على موسى الكتاب يبقى مين؟ على عيسى الكتاب يبقى ايه؟ الانجيل. ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن، تماما على الذي احسن. اي ما هو التمام؟ التمام استيعاب صفات الخلق. ولذلك اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اكملت فلا نقصان، خلاص، واتممتها فلا استدراك. يبقى تماما على اللي اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن. ايه اشمعنى يعني موسى وجاي تماما على الذي احسن؟ لأن الذين تصدوا للجاج الجدل معه صلى الله عليه وسلم هم اليهود. ولذلك انتم تسمعوا كده ان عاملين فيلم اسمه الوصايا العشر بتاع مين؟ بتاع موسى. ما هي الوصايا العشر هي دي اللي قال عليها كعب الاحبار انها موجوده فيه. يبقى مناسب ان تجيء هنا ولا مش مناسب؟ ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن. طيب موسى حينما جاء بالتوراه انزله الله عليه، فيه أناس حينما عاصروا النبوة كانوا مؤمنين بما في التوراة وعاملين به، يبقوا دول ناجين ولا مش ناجين؟ طب والذين هؤلاء ماتوا، والذين استمرت حياتهم إلى أن جاء رسول الله؟ لازم يؤمنوا به، لازم يؤمنوا. طيب يؤمنوا به إزاي؟ قال لك قايل لهم في الكتاب إن فيه رسول قال ولازم تؤمنوا عشان تتم نعمة الإحسان بتاعتكم، عشان تتم نعمة الإيه؟ لأن أنتم إن كنتم مؤمنين بموسى وعاملين بالمنهج بتاعه وبعد ذلك يجي محمد ومش عارف إيه، يبقى الإحسان بتاعكم مثلا أنتم أحسنتم في مدة إيه؟ مهمة رسالة موسى. ولكن حينما جاء محمد إن تم عليكم الحسن تعملوا إيه؟ تعملوا منه. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، نتم النعمة على الذي أحسن اقتداء بموسى، نتم عليه النعمة بإيه؟ ونقول له في التوراة إن هيجي إيه؟ نبي، لازم تؤمن به، فإذا ما آمن به يبقى تم له الحسنى. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء. تفصيلا لكل شيء أي مناسب لزمنه.
مش كده ولا لا؟ انت لما تيجي مثلا يكون عندك الولد سنه صغير مش عارف ايه تقول انا فصلت له ملابسه، وانت مش فصلت له ملابسه اللي هي مناسبه له دلوقتي، ولا لما يكبر ان شاء الله تبقى الملابس دي يلبسها؟ لا، تفصل له كل شيء مناسب للايه؟ للوقت اللي هم فيه. فاذا ما جئنا بتفصيل جديد في القران يبقى مناسب لمين؟ يبقى مناسب لايه؟ لوقتك. يبقى واحد يقول لك ما هو قال هنا تفصيل وهنا تفصيل، ايه الفرق بين تفصيل وتفصيل؟ ده تفصيل مناسب لايه؟ مناسب للزمن. وبعد ذلك كلمه تفصيل بقى الايات جاء ايه؟ مفصله. مش هيبقى لها تفصيل جديد، هي مفصله جاهزه مفصله. اوعى تعمل لكل جرم لكل واحد حكما وتفصلوا له ايه؟ لا، هي متفصله جاهزه، متفصله جاهزه. الافه في كل القائمين على امر التشريع انه يجي مثلا حاله لذي جاهل وهم يعملوا يلوزوا له الحكم على قده، يقول له انت بتفصل الحكم والاحكام عندنا جاهزه دلوقتي. الحكم جاهز، كل واحد يدخل نفسه فيه. ولذلك تجد القوالب البدنيه تختلف التفصيلات التي يلبسها الانسان، القوالب المعنويه متساويه نصفها كلها. الصدق عند الطفل زي الصدق عند اليافع، زي الصدق عند الراجل، زي الصدق عند المراه، زي الصدق عند العالم، زي الصدق عند التاجر. ما فيش صدق وده صدق، امانه هنا واحده. تبقى القضيه العقديه او القضيه الحكميه ايه؟ جاهز. كل واحد يدخل نفسه فيه، مش يحاول انه يعمل ايه على قد جسمه، لا، ما فيش حاجه من دي، هي جاهزه جاهزه. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. ايه الهدى وايه الرحمة؟ الهدى بيدل. طيب وهو ليه عمل لنا دلالة على الغايات؟ ليه عمل لنا؟ أم قال لك لأن لو كانت المسألة بقى بدين الفطرة وبالتبليغ من الأب الأول كان لازم ينقل الايه؟ زي ما نقل كل واحد إلى ذريته امور الحياة ومتعلقاتها وفهمه ليه، كان يجب انه يعمل ايه؟ انه نقله القيم برضه. اشمعنى علمه ازاي ياكل وازاي يشرب وده ينطبق وده يتعمل ازاي وده يتعمل ازاي ووضب له اموره؟ كان الامور كان لازم ايه؟ كان لازم امور القيم برضه تبقى كده. لكن الحق سبحانه وتعالى رحم غفلتنا ورحم نسياننا، فشرع لكل زمان برسول جديد وهدي جديد عشان ايه؟ يذكرنا. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم قال لك لأنهم إذا كل آفة العزوف عن تشريعات الله إنها مش متضحة في ذهنهم لقاء الله، إنما لو أن لقاء الله متضح في ذهنهم، مثلا التلميذ ليه مثلا بيجتهد ويعمل وصول؟ ليه يقوم بدري يسمع من الأستاذ ويقعد يذاكر ولا يلعبش؟ ليه؟ مسألة الامتحان شبح الامتحان عامل وياه ايه؟ طب واللي عمال يلعب ما جاش الامتحان ده في باله، لو جه الامتحان وخزيه انفشل والعرض بتاعه انصاف والقرف والذل اللي يلاقيه من اهله ومن اخوانه كان يعمل ايه؟ يبقى اذا الغايات هي التي تجعل الانسان يقبل على الايه؟ على الوسائل. الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات قبل المذاهب؟ نقول له لا يا حبيبي، الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ده كلام صح. انما تقول له ومن اين والغايات بعد المذاهب، ده في كلامكم انتم، لكن الله شرع الغايه اولا وبعد ذلك جعل لها التبيين. ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن، وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء أي تقتضيه ظروفهم الحياتية. ولذلك ما فيش استدراك عليه. ليه؟ ما دام تفصيل لكل شيء، تفصيل لكل شيء، أنا ما تركش حاجة علشان إحنا نخلقها له. فالذين مثلا يضعون تشريعات يقولوا أنتوا تستدركوا على الله، ده استدراك على الله. كتاب الله فيه إيه؟ فيه بيان كل شيء. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا الإشارة عادة ترد على متقدم، تقول زيد هذا
الكتاب هذا، انما تقول هذا اول كده، اما قال لك ده دليل على انك ان اشرت لا ينصرف الا اليه، ما فيش في الوجود على الهوى بس. وهذا كتاب، ان كتاب كلمه كتاب تدل على انه بلغ من نفاسته انه يجب ان يكتب ويسجل، لان الانسان ما يسجلش ويكتب الا الشيء الايه الشيء النافع، انما اللغو ما يسالش عنه. والقران مره ربنا قال فيه كتاب ومره قال فيه قران، قران يكتب من السطور وكتاب يطبع في السطور الاثنين. ولذلك لما جه يجمعوه بقوا يجيبوا الايه المسطور مع اللي في الايه مع اللي في الصدور. وهذا كتاب انزلناه، طبعا انزلناه امرنا بانزاله ونزل به الروح الامين، لانه هو انزلناه دي جايه منين، لان في ساعات الفعل الواحد ينسب الى عده مصادر. نقول لك ايه يا اخي، الله يتوفى الانفس، يبقى مين اللي بيموت؟ يقول يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا. الله كان حاله بالتوفي نسب لمين والمين؟ لله. الله يتوفى، ولملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وللرسل المتعبدين توفته رسلنا، ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. يقول لك ايوه، لان الفعل الرسل متلقين اوامره من ملك الموت. معنى ملك الموت ان في ناس تحت ايه سيطرته، وهو واخد الامر من مين؟ واخد الامر. فلما الرسل تيجي يبقى خدوا من ملك الموت، وملك الموت واخد من مين؟ قلنا بمجازه. وهذا كتاب انزلناه مبارك. احنا قلنا قديم ان كلمه بركه هو ان يعطي الشيء من الخير والثمره فوق ما يظن فيه. انت تقول مثلا فلان والله اخذ راتبه 20 جنيه وعايش ازاي ومرد ولاده ومبسوط كده ولابس كويس وبيته مش عارف ايه، الواحد يقول لك يا شيخ ده بركه بقى، كان مبلغ 20 جنيه ما يعملش العمليه دي ابدا. امال ايه؟ يقول لك ده بركه. طب بركه يعني ايه؟ يعني بتعمل البركه بتعمل ال 20؟ تقول له هي كلمه البركه دي يد الله في الاسباب. البركه يد الله في الاسباب. واحنا قلنا زمان الناس ينظرون دائما الى رزق الايجاب، يعني يجي لي دخل ايه، ولا ينظرون الى الرزق الاوسع من الايجاب وهو رزق السلب. في رزق ايجاب ورزق ايه سلب. رزق الايجاب يجيب له 20، بس رزق السلب يسلب عنه مصارف 50 جنيه. واحد مرتبه 100 وجاي له ده بيعيا الولد، والولد عايز يدرس خصوصي ويكسر الاقلام، وده الكتب بيضيعها، وده بيشمط العلوم، وهذا العيال مبدد ال 100 جنيه. وواحد ثاني ما فيش من عياله حاجه من الالم، يقعد الالم لحد ما يبقى على اخر باريه، الكراس ما حافظ عليه، الكراس ايه يدخل مثلا الواد راسه بتوجعه كده، يقوم ربنا يدخلها على قلب الاهل بالرضا، يقول لها يا شيخ ايه اعملوا له كوبايه شاي وقرص سبرين. وواحد ثاني يدخل ما هو جايب فلوسه كده من ال، يقوم يقول لك اقتل لك كفيه جات له، ده الشوكيه ده التيفون، ادع الدكتور ويطلع له ويصرف له قد كده. فاذا ربنا لما يسلب المصارف دي بركه في الرزق. احنا قلنا زمان الرجل مثلا اللي جايب مثلا ماله من حلال وامانه وبيعرق ويدخل كده يقوم يلاقي مثلا قماش، يمكن يلاقي قماش ب 50 قرش، يقوم يجيب فستان للست، يقوم يدخل عليها كمن المال جاي من حلال، يخلع الله على الثوب القبول. ويدخل عليها تقول له الهي ربنا يبارك لي فيك، اما انت زواج الهي ربنا يكرمك، لا. وواحد ثاني واخده بقى من ال، يجيب المثل ب3 جنيه، وساعة ما يشوفها كده ربنا يخلع الله على الثوب الصراحيه والغضب، تقول له اهدي مهد انت زقت وترميه في وشه، اهي دي البركه، هي دي البركه. يبقى القران لو قارنته بالتوراه الحجم يبقى عالي، قارنته باي كتاب يبقى حجم عالي. ولكن انت اذا شفت البركه اللي هي فيه كل يوم يعطي عطاء لا تنقضي عجائبه، ويقراه الاول فيفهم منه معنى ويقراه الثاني يفهم منه معنى ويقراه الثالث يفهم منه معنى ويجي للمناسبه دي يفهم منه معنى. ده دليل على ايه؟ على ان اللي قائله حكيم وضع في الشيء القليل الفائده الايه؟ ادي معنى كتاب انزلناه ايه؟ مبارك. والا فكل كتاب واجه زمنا محدودا وعصرا محدودا وامه محدوده. والقران سيواجه من يوم ان انزله الله الى ان تقوم الساعه. والمهم ان القران جاء على ميعاد من طموح البشريات وحضارتها وارتقاءها بالعقول. فلازم يواجه كل هذه المسائل مواجهه تجعل له السبق دائما. لا يكون ذلك الا اذا كانت فيه البركه. ولذلك لما نيجي نقول القضيه مثلا الفلانيه في اخر القران تعرض لهذه المساله، القران مثلا كذا، القران ده تعرض، ده القران نزل على رجل امي وفي امه اميه، ودي لها حكمه لان معنى امي يعني ما خدش حاجه من البشر كما ولدته امه. امال ثقفت بيها منين؟ من السماء. يبقى الاميه فيه شرف ولا لا؟ الاميه فيه ارتقاء بمصادر العلم. لا يعني مصادر العلم بتاعته ايه؟ اعلى. مش بتاعته امي ما خدش حاجه منك ابدا. الله. طب وفي امه اميه؟ أم قال لك لان ده الدين ده والتشريعات والاشياء اللي جت دي بقى امه متبديه، كل يوم تقعد في حته ولا لها قانون ورب القبيله هو اللي عمال بيتحكم، ما فيش حاجه. تقوم تيجي توضع القوانين اللي تحكم بها الامم المتحضره، تيجي توضع قوانين تحكم بها فارس وقوانين تحكم بها الروم، وتظل القوانين الى الان سيدة في التشريع. ازاي بتيجي من امه اميه؟ أم قال لك لانها لو ما كانتش من امه اميه ربما قيل انها قفزه حضاريه. نقول لهم لا، لا قفزه حضاريه ولا امها، الامه اميه والرسول اللي جه ايه؟ امي. نعم. وهذا كتاب انزلناه مبارك. وما دام الكتاب له هذه الاوصاف فاتبعوه. ولا تتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون. احنا قلنا زمان انك تأتي بلعل يبقى فيها رجاء والرجاء قد ترجو انت من واحد. تقول لي لعل فلان يعطيك كذا، يبقى الذي قال الرجاء واحد واللي هيفعل المرجو واحد ثاني. خلاص؟ ادي مرتبه اولى. طب فاذا كنت انت لعلي افعل مع لك كذا، يبقى بعد ما كنت انت الراجي وغيرك المرجو صرت انت الراجي وانت المرجو. ما هو هنا لعل فلانا يصنع لك كذا، يبقى انت راجي والمرجو غيرك. طب لعلي اصنع لك كذا، يبقى هي اللي ادخل في تحقيق الرجاء. لعل فلان يصنع لك كذا ولا لعلي انا اصنع لك كذا، من هي اللي ادخل في الرجاء. طب لعلي اصنع لك كذا، ومن يدري انك ساعة الصنع تغضب علي كذا. انت من ايش ابن اغيار؟ ومن يدري انك حين تريد ان تفعل لا تقدر، ومن يدري انك ساعة تريد ان تفعل لا تملك. فحين يقول لعلكم ترحمون من الله، يبقى الراجي هو عين المرجو هو عين القادر. طيب هذا كتاب انزلناه مبارك. انتوا فهمتوا المراحل الثلاثه عشان ما يتلخبطش؟ لعل فلانا يصنع لك كذا، لعلي اصنع لك كذا، لعل الله انت بترجو ان الله يفعلك، ان الله هو اللي بيرجو. خلاص؟ يبقى استوفت العناصر ولا لا؟ استوفت العناصر. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. طب وانزلناه ليه؟ طب ما كنا ناخد التشريعات اللي قبلنا. قال لا، احنا ميزناكوا برضه مخافة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني هم نزل الكتاب على طائفتين اللي هم اليهود والنصارى، وإحنا غافلين عن دراستهم لأننا أمة أمية لا بنعرف لا نقرأ ولا إيه ولا نكتب. فإحنا جبنا لكم الكتاب، جبنا لكم الكتاب لحدكم. ليه؟ مخافة أن تصطادوا العذر وتقولوا إيه؟ انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى ونحن امه اميه وعن دراسه هذه المساله كنا غافلين ولا نعرفش فيها حاجه. بيبقوا بيلتمسوا نفسهم عذر في ايه؟ في انهم ما اتبعوش هدى ولا عملوا اي حاجه. يبقى كان الله انزل ذلك الكتاب قطعا لاعتذاره ان يقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين ايه من قبلنا. وإن كنا أنه أي الحال والشأن كنا عن دراسته إيه؟ عن دراستهم لغافلين، يعني ما كانش لنا بصر بالدراسة ولا أي حاجة. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب، إحنا اللي فات ذكر أو اللي سابقين الأول كان أنزل علينا لكنا أهدى منهم. ليه أهدى منهم؟ اشمعنى يعني أهدى منهم؟ قال لك لأنهم أمة عندهم ثقة بأنفسهم في مسائل كثيرة، عندهم ثقة بحدة الأذان وثقافة الفكر والحفظ، تيجي أي حالة لا يحفظوها على طول، ولذلك كانت أمة رواية. يبقى عندهم أذان مستعدة للإيه؟ للتقبل. فلو كنا نحن الكتاب ده نزل اللي نزل على الطائفة اللي نزل عندنا احنا كنا إيه بقينا إيه؟ كنا بقينا أحسن منهم. فقال لهم دي احنا جبنا لكم الكتاب علشان نقطع عليكم العذر من جهتين، من جهة أن تقولوا انزل على طائفتين قبلنا وكنا غافلين عن الدراسة، ومن ناحية أننا لو أنزلت علينا يا رب الكتاب ده لكنا أهدى إيه؟ أهو نزل عليكم الكتاب، عايزين تكونوا إيه؟ أهدى منه. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله. بعد ما جت لكم عشان نقطع عليكم هذا، طب انتم ظالمين اذا كذبتم بايات الله. فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها. صدف تاتي لازمه وتاتي متعديه. صدف عنها غير يعني صرف عنها غير، او صدف هو ان صرف عنها، يبقى فيها المعنيين.